بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور الذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع ذكر جديد من أذكار السنة، وإن شاء الله أعود لحيث كنت توقفت في دعاء الجلوس بين السجدتين. ففي الجلوس بين السجدتين يمكن هناك أكثر من دعاء، ومن هذه الأدعية: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. هذا وارد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وفي لفظ: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وأيضا كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. وهذا طبعا أكمل، لأن في تقريبا كل الألفاظ. هذا الذكر من الأذكار التي تقال بين السجدتين، وهو طبعا ذكر عظيم وفي معاني عظيمة جميلة جدا. أولا يقول: اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لي طلب، طلب المغفرة. واللهم يعني يا الله، دعاء، دعاء بطلب المغفرة. والمغفرة من الله تشمل شيئين أو أكثر. الشيء الأول تشمل الستر، ستر الذنوب، غفر له ذنب أي ستره. وتشمل العفو، العفو عن المذنب والعاصي. وأخذت من المغفر، والمغفر ما يغطي الرأس في الحروب ليتقى به ضربات السيف والسهام. الخوذة، يعني خوذة الرأس، تسمى المغفر الذي يكون على الرأس. وسمي المغفر بهذا الاسم لأنه يغطي الرأس، يستر الرأس، يستره من الضربات ويستره من السهام في الحرب. فكان الذنب بالمغفرة ستر، بمعنى لما عفاه الله ستره فلم يظهر للناس. إذن أصل المغفرة التغطية والستر والعفو والتجاوز، وكل شيء سترته فقد غفرته. وغفر الله ذنوب فلان أي سترها، اللهم اغفر لي، يعني إذن معناه استر ذنوبي وعيوبي وكفر عني سيئاتي، يعني اعفو عني وتجاوز عني يا الله. إذن هذا الدعاء في الصلاة بين السجدتين. تتمة الكلام أو الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني، ارحمني طلب الرحمة، وطلب الرحمة من الله شيء عظيم، لأنه إن لم يرحمك الله فلن يرحمك أحد، لن يستطيع أن يرحم الإنسان أحد. فإن لم يرحمك الله سبحانه وتعالى فلن يرحمك أحد، فإن لم يرحمك الله فلن يرحمك أحد، لأنه هو الذي بيده الرحمة والمغفرة، وهو الذي أنزل الرحمة بين عباده حتى أن الحيوان لا يرحم صغيره من رحمة الله، جعلها الله 100 جزء، احتفظ ب99 جزءا يوم القيامة، وانزل جزء واحد، ومن هذا الجزء ترون ما يتراحم به الناس والدواء فيما بينها، كما جاء في الحديث حتى أن الخيل لترفع رجلها خشية أن تصيب فصيلها، يعني في أثناء الرضاع. إذن بعد طلب المغفرة في الدعاء جاء طلب الرحمة، اللهم اغفر لي وارحمني. فإذا غفر الله للعبد ستر ذنوبه وكفر عنه، طلب الرحمة زيادة تأكيد، زيادة تأكيد على المغفرة، وطلب الرحمة يحصل بها المطلوب، وبالمغفرة يزول المرهوب. فإذا جمع للعبد بين المغفرة والرحمة فحينئذ فاز، لأن بالرحمة يطلب شيئا من الله أن يرحمه، وإذا رحمه لم يعذبه ونجا، وإذا غفر له ذهب الخوف، لأن الإنسان المسلم يخاف من ذنوبه، يخاف من معاصيه أن تدخله النار، فلما يغفر له يزول المرهوب. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، أي اهدني لصالح الأعمال، هداية الدلالة وارشاد، وهداية للإيمان، هداية للإخلاص، هداية للعمل، هداية للصبر، هداية للأعمال الصحيحة. لأن من المهم جدا أن المسلم في حياته يتقرب إلى الله ويتعبد بعبادة صحيحة، وكم من بدعة لا تنفع يوم القيامة، يتعب فيها الإنسان وبذل ماله وبذل وقته وبذل عمره ثم لا يجد شيئا. فإذا هدي المسلم إلى السنة وإلى الصواب وتعبد الله بالحق وبالصواب فقد هدي. اهدني إذن معناه طلب الهداية، الهداية والهداية من الله، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فيطلب العبد الهداية لصالح الأعمال، فالإيمان بالله والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع السنة يأتي بالهداية. واجبرني، اجبرني من الجبر، والجبر يكون ضد النقص والكسر، نقول لذلك من هنا الجبيرة، الجبيرة تكون توضع على مكان الكسر، عبارة عن لفافة تلف لجبر الكسر اللي في العظم في الرجل أو في اليد، تسمى جبيرة من الجبر. ويطلب العبد من الله الجبر هنا، يعني الجبر من كل نقص، لأن المسلم لا قد يحصل منه ذنوب، يحصل منه نقص في العبادات، يحصل منه تجاوز، فهنا يطلب من الله أن يتجاوز عنه عن ما أسرف في الذنوب وما قصر في الطاعات، فحينئذ يطلب الجبر في هذا، لأن يأتي الإنسان يوم القيامة توزن له أعماله، والإنسان غير كامل، يجد نقص في صلاته، نقص في صيامه، نقص في طاعته، نقص في الحج، نقص في الزكاة، نقص في الصدقة، يجد النقص. هذا النقص يحتاج إلى جبر. الله عز وجل هو الجابر يوم القيامة ولا أحد سواه. وكذلك في الدنيا، دنيا الإنسان يصلي، الله أعلم صلاته ماذا جمع منها، حج الله أعلم كيف، حجا صحيحا أم لا، يعتمر الله أعلم، في نقص، بني آدم معرض للنقص فيحتاج إلى جبر. ولذلك أول ما توزن الأعمال يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن كان فيها نقص يقول الله عز وجل لملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، فيجبر فيها ما كان من نقص. وهذا جميل جدا، وهي رحمة من الله. هذا يطلب العبد في هذا الدعاء، واجبرني، أي اجبر النقص الذي عندي. ولذلك نقول للمسلم أو لمن أصابته مصيبة جبر الله مصيبته، يعني عوضه الله ما ذهب من نقص، من نقص. قال وعافني، وعافني دعاء، دعاء بالعافية، دعاء برفع البلاء إن كان موجودا، ودفعه إن كان لم يأتي بعد. فالعافية الدعاء بها مهم جدا، والعافية نعمة، عافية نعمة كبيرة. فكم من معافى وكم من مبتلى. والمعافاة يطلبها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. إذن هنا عافني، أي عافني في ديني ودنياي، وفي بدني وديني، وفي دنياي وفي آخرتي. المعافاة في الدنيا طلب رفع البلاء إن كان موجود، ودفع البلاء قبل أن يأتي، وطلب العافية في البدن، سلامة البدن من الأمراض، وطلب كذلك الصحة، وطلب كذلك المعافاة من البلايا والمحن والفتن، وطلب المعافية في الدين، أن لا يبتلى الإنسان في دينه، يفقد دينه، يفتن والعياذ بالله، ينتكس. وعافية في الآخرة، النجاة والفوز والبعد عن النار. اللهم عافني. إذن بعد العفو ماذا يطلب؟ وارزقني، أي يطلب الرزق، أي رزق، الرزق الحلال المبارك. والرزق هنا رزقان، رزق في الدنيا ورزق في الآخرة. طلب الرزق للدنيا ما يستعين به الإنسان على الحياة من النفقات والطعام والقيام على الأهل والعيال، ودفع ما يحتاج من النفقات، نفقات البيت، نفقات الأجرة، نفقات الطعام والأكل والشرب والعلاج، هذا كله رزق يطلبه المسلم. ورزق في الطاعة بما ينفع يوم القيامة. إذن هنا دائما لما تطلب الرزق استحضر هذين الأمرين، الرزق في الدنيا بطلب الحلال المبارك لأجل المعيشة والحياة، وطلب رزق الإيمان والعمل الصالح والصالحات، وطلب رزق التوفيق في الأعمال الصالحة. لذلك تشوف إنسان عنده مال، عنده صحة، عنده عافية، لا يقدم لآخرته شيئا، حرم ولم يوفق، لم يوفق، خذل. وتجد إنسان عنده مال وعنده صحة وعافية يعمل لآخرته، يجتهد، يعتمر، يحج، يتصدق، يزكي، يبني المساجد، يساعد الفقراء، يفرج عن المحتاجين، هذا وفق. الرزق صار له رزقان، رزق في الدنيا بقضاء الحوائج والقيام على الأهل والعيال بالنفقات، ورزق في الآخرة أي بطلب الرزق في الدنيا بالعمل الصالح والتوفيق للعمل الصالح. الإيمان رزق من الله، الصلاة رزق، من وفق لها وهدي لها رزق، فمن قام الليل رزق، من تلا القرآن وحفظها رزق، وهذا أحسن أنواع الرزق، رزق الإيمان، أن ترزق الإيمان، أن ترزق الإسلام، أن ترزق التوحيد، أن ترزق الطاعة، هذا أحسن أنواع الرزق. ورزق الدنيا يأتي من الله مضمون مكفول مع بذل الأسباب. ثم قال وارفعني، ارفعني يعني رفع في الدرجات، ويكون في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون الإنسان قدوة حسنة لأهله وأولاده وبيئته ومن حوله، والرفع في الآخرة برفع الدرجات في الجنة حتى يصيب أعلى الدرجات اللي ممكن يصلها. هذا مهم جدا، وهذا يعني يعتبر فوز لو الإنسان رفع درجات في الجنة حتى وصل الفردوس الأعلى، أسأل الله ذلك. فهذا معنى هذا الدعاء، هو دعاء عظيم كما ترون، يقوله المصلي بين السجدتين، إذا رفع من السجدة الأولى وجلس بين السجدتين قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. هذا الدعاء العظيم، وترون أنه في الصلاة، وفي الصلاة يستجاب الدعاء، هو أفضل مكان لاستجابة الدعاء، فلذلك حرصوا عليه، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يعطيكم ما فيه جميعا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة أبو خميس، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خميس.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور والعافية، تفضل.
كم سؤال مسموح؟
تفضل أبو خميس، حياك.
الموضوع حول الصلاة اللي هم ركعتين الأولانية.
نعم.
سؤال للشيخ، يعني هل تقرأ الصلاة الإبراهيمية في الركعتين الأخيرات أو تختصر؟ أنا أشوف بعض الخطباء والأمة ما يكمل، يعني بس يقول تحية الباركات أو قناة على بالنار والله بالخبر، يقول ما يقول ما يكمل، فهل هذا يجوز؟
في أي
قام عليه عفوا؟
أي ركعة؟
يعني تقول مثلا تصلي ركعتين وعلى أساس الجلوس ما بين ركعتين أو بين الثلاثة الخام مثلا ثلاث ركعات أو الفجر.
نعم نعم. أنت شاهد التشهد الأوسط تقصد، البعض يكمل.
أي رحمة الله والله. أي تشهد الأوسط. هل اللي يقرأ كامل يعني يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا بس لا عذاب النار وعذاب القبر يجي السنة؟ شوف بعض الناس بس يقرأ النص ويقوم، يعني يكمل الإمام، خاصة الإمام. فهل هذا يجوز ولا لازم تقرأ كامل مثل التشهد الأخير؟
إن شاء
الله. هذا الشيء سؤال. السؤال الثاني، في حالة الإنسان يسبح يتحمم الله يذكركم، فالسبوح عادي يعني لا غير من يعني مش نجاسة أو شيء، فهل يجوز بالسبوح العادي هذه يصلي؟
إن شاء الله.
ولا لازم يتطهر كمان هي الجنابة بعد الجنابة؟ يعني هذا الشيء واضح ترى؟
واضح واضح خميس.
الثاني أو الثالث مثل ما أقول، في حاجة مثلا المعاشر، لما الرجل عاشر زوجته معاشرة الزوجية، فهل الفراش أو الملابس اللي كان مرتدتها المرأة والرجل والفراش، هل في حالة المعاشرة الزوجية تتنجس أو لازم يجب تبديلها وتطهيرها؟
إن شاء الله.
الأخير، سؤال الأخير، ما حكم إذا مثلا الحين اللي دفن في المدينة المنورة في البقيع، فالقبر أكثر من آلاف أو المئات من فما إذا كان شخص ميت مسيء وميت حسن، فما يتأثر بجواره لما يدفن في هذا المسيء مع الحسن؟ ما نقول يلا يلا بالجار الصالح في الآخرة، فما أدري ما حكم، هل هذا يتأثر المسيء مع الطيب أو ما يتأثر منه وكذا في قبره؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير وخميس، حياك الله حياك الله، تسمع ان شاء الله جنب فضل الشيخ. نعم جنب فضل الشيخ. سؤال ابو خميس بالنسبه، يقول للتشهد الاوسط، يقول هل اقرا التحيات كامله او اكتفي فضل الشيخ يعني التحيات من غير الصلاة الإبراهيمية.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. في التشهد الأول عادة يقتصر فيه إلى النطق بالشهادتين، وهذا اللي يعني وارد في السنة، هذا هو الأكثر، أنه يكتفي إلى هنا ويقوم. وفي التشهد الأخير يأتي بالصلوات الإبراهيمية أو التشهد الكامل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو زاد في التشهد الأول، طبعا في التشهد الثاني يزيد بعد تمام التشهد، كذلك يأتي بالدعاء الأدعية الواردة، خاصة الدعاء الأول الواجب وهو التعوذ من الأربع: عذاب القبر وفتنة المحيا والممات والمسيح الدجال. ثم يسلم بعد أن يأتي بالأدعية. كذلك في التشهد الأول تشرع الصلوات الإبراهيمية أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تشرع في التشهد الثاني لعموم الأدلة وإطلاقها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد، وبعض الأدلة مطلقة، فبناء عليه يجوز في التشهد الأول أن يكمل ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة، ولو وقف عند شهادتين وقام يجوز. لكن دائما نحن نوصي الأئمة أن يعطوا فرصة للمأمومين أن يكملوا على الأقل المطلوب منهم في التشهد الأول. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضيلة الشيخ إذا كان يعني يغتسل غسل التنظف، هل فضيلة الشيخ يقول يغني عن الوضوء؟ هل يجوز أن يصلي بهذا الغسل إذا كان للتنظف؟
يجوز بشرطين، على قول من يقول أنه لا يشترط الترتيب في الوضوء، أما من اشترط الترتيب فالجواب لا، لا يجزى عنده الوضوء وأن يدمج في الغسل. أما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالترتيب من الأعضاء المعروفة، وثبت عنه أنه توضأ أيضا بغير ترتيب، ومعروف الغسل ليس فيه ترتيب. فإذا أولا قبل الغسل نوى به الغسل والوضوء في نفسه، يعني ينوي الغسل والوضوء، فحينئذ إن شاء الله حقق الشرط الأول، النية، لأن هذا غسل، مجرد غسل للنظافة أو للتبرد، ليس فيه نية الوضوء، فلا بد يأتي معه نية الوضوء. والأمر الآخر، في أثناء الوضوء لابد من المضمضة والاستنشاق، لأنهما واجبتان في الوضوء لابد منهما، فيتمضمض ويستنشق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء. فإذا مضمض واستنشق حينئذ صح الوضوء مع الغسل، حينئذ يصلي، استطيع أن يصلي بهذا الوضوء وبهذا الغسل، ولو توضأ بعد ذلك، يعني لو اغتسل ثم توضأ أفضل، لكن لو نوى به الغسل والوضوء مع تحقيق ما ذكرت من الشرطين إن شاء الله يجزأ صح صلاته. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أيضا فضيلة الشيخ أبو خميس سأل عن في حال أقول الجماع، هل الملابس أيضا إذا كانت عليه في أثناء الجماع والمعاشر هل يعني تتنجس؟ هل يجب عليه أن يعني يغسل هذه الملابس؟
لا، هذه من الوسوسة، أما في الشرع فلا أصل لها، لأن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلما أتى أهله بدل ملابسه أو بدل الفرش الذي تحته، بل بعض الصحابة أو صحابيات لم يكن لهن إلا ثوب واحد، ثياب واحدة. فلو صابه شيء يغسله، وليس كل ما يخرج من الجسم في أثناء الجماع يكون نجسا، ليس كذلك، النجاسة لها دليل. فالملابس لا تكون نجسة، وكذا فلو اغتسل لبسها مرة ثانية وصلى صلاة صحيحة. كذلك المرأة بالملابس نفسها لا تكون نجسة هذه الملابس، بل يجوز لها بعد ذلك إذا اغتسلت أن تلبسها وتصلي فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرات يرى عليه على ملابسه أثر المني، فكانت عائشة تقرصه له، يعني تحته، وهذا دلالة على طهارته وأنه يكفي إزالته، وكان متجمد على ملابسه صلى الله عليه وسلم ولم يغسله. ولو أراد أحد يغسله فمن باب النظافة ما في مانع، ومعروف هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن لهم كثرة ملابس. ولو كان واجب تغيير الملابس لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا دليل عليه. فليحب يبدل من باب النظافة أو تبديل الملابس كانت عليه قديمة ما في مانع، أما لو اغتسل ولبس هذه الثياب وصلى بها تكون صلاة صحيحة إن شاء الله، الله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضل الشيخ بالنسبة للشخص إذا يعني توفي ودفن في قبر، ويقول فضل الشيخ مثلا إذا كان هذا الشخص يعني صالح ودفن بجوار قبر يعني شخص يعني فاجر أو فاسق، هل فضل الشيخ يعني هذا الشخص يتأثر ب يعني القبر الذي بجواره؟
لا شك أن المسلم قد يتأثر بمن جنبه، ولذلك نهي عن دفن المسلمين في مقابر المشركين حتى لا يتأذوا بما يكون من عياذ بالله أصوات العذاب. ولذلك الميت كلما دفن بجوار الصالحين كان أفضل، لكن هذا عندما يعلم أن هذه المقابر مثلا للمشركين أو لغيرهم من عصاة أو غيرهم، فحينئذ يجنب المسلم مثل هذا. أما إذا كان لا يدري ودفن، فالإنسان إذا نعم في قبره إن شاء الله لا يتأذى بعد ذلك، لأنه ليس له ذنب في المعاصي اللي ارتكبها، هذا ليس له ذنب فيها، ولا يدري، وليس له يد في دفنه. فمن تالي الله عز وجل يحمي من مثل هذا. ولذلك كان الناس أو الصالحون واحد يوصي أن يدفن بجنب الصالحين أو بجنب العلماء أو غير ذلك، وإن لم يعلم فكثير اليوم من الأموات لا تدري حالهم، فالله يحمي عبده الصالح. في المدفون لا يدرى اللي بجنبك من هو، لا تدري، لكن عند العلم يجتنب، عندما يعرف هذا يجتنب. أما عند عدم العلم بذلك لو سمع شيئا فالله سبحانه وتعالى لا يبقيه في هذا الأذى والعذاب إلى قيام الساعة، لأن ليس له ذنب أو وزر فيما فعل هذا، ليس له ذنب فيما فعل هذا، والله تعالى
ساك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أخ موسى تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ موسى تفضل.
استفسر بالنسبة أخ، معنا واحد شيوخ يسلم ودعينا للإسلام وربنا هذا وأسلم، وذا استفسر يعني الحمد يقدر يقرأ الحمد، لكن التشهد ما يعني صعب معه شوية التشهد.
نعم.
وعنده كتاب يعني ممكن يقرأ من الكتاب وكذا
إن شاء الله.
والصور القصار برضو يعني في صعوبة، ما يقدر يعني يقرأهم، يعني ممكن يقرأهم باللغة حقه الحمد حافظه، لكن يعني القصار ممكن يقرأهم بلغته هو الأجنبية في الصلاة
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ موسى، تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال الأخ موسى بالنسبة للي يقول شخص أسلم، يقول أثيوبي وأسلم، فيقول الحمد يستطيع أن يقرأها قراءة صحيحة، لكن يقول التشهد يجد صعوبة في قراءتها وفي حفظها، فيقول هل يجوز أن يقرأ التشهد من يعني كتاب عنده من ورقة، وهل يقول بالنسبة للسور القصيرة بعد الفاتحة أيضا يقول يجد صعوبة في قراءته، هل يجوز أن يقرأها بلغته؟
نعم، بالنسبة للسؤال الأول للتشهد، إن كان لم يستطع حفظه ولا قراءته فيسقط عنه ويستبدله بالذكر العام، خاصة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، يذكر الله عز وجل ويسلم، وإن كتب في ورقة وضعها أمامه يقرأ منها لا بأس إن شاء الله، لأن ضرورة إلى أن يحفظه باللغة العربية لابد، فممكن يكتب في ورقة أمامه ويضعها أمامه أثناء التشهد يقرأ منه، لا مانع من ذلك إن شاء الله إلى أن يحفظه. وبالنسبة للسؤال الثاني، قراءة سور صغيرة بعد الفاتحة لا تقرأ بغير العربية، لا يقرأها بلغته، لأن هذا لا يكون قراءة، إنما يكون تفسيرا أو فهما للمعاني، والقرآن لا يتلى إلا باللغة العربية، فيكتفي بالفاتحة وتصح صلاته هي الركن، فإذا قرأ الفاتحة في الركعة الأولى ركع، كذلك في الركعة الثانية قرأ الفاتحة فيركع، كذلك في الثالثة يقرأ الفاتحة ويركع، كذلك في الصلاة الرباعية في الركعة الرابعة يقرأ الفاتحة ويركع، وتصح صلاة لأن هي الركن، وما تيسر في الركعة الأولى والثانية سنة، إن لم يحفظ فلا تصح صلاته ولا أشكال فيه، لكن لا يقرأ أي سورة بلغته، لأن هذا لا يكون قراءة، القرآن لا يتلى من حيث التلاوة ومن حيث التعبد به في الصلاة لا يكون إلا باللغة العربية كما نزل هو كلام الله، أما قراءة القرآن باللغة الأخرى فهو تفسير للمعاني أو للمعاني العامة ولا يكون تلاوة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أعطي أختي من مال الزكاة، يقول هي موظفة لكن لا يبقى لديها من الراتب إلا القليل.
نعم، إن كانت يعني لا ينفق عليها أحد مستقلة مثلا في بيتها مع زوجها ولا تبقى لها نفقة بسبب الديون التي عليها، ومن ثم لا يبقى لها شيء لنفقاتها وهي وعيالها وزوجها، فهي أولى بزكاتك لسببين: لأنها تدخل في مصرف الفقراء، وتدخل كذلك في مصرف الغارمين إن كان عليها ديون، وإن لم يكن عليها دين فلا شك أن تدخل في الفقراء، لكن لما راتبها ما يكفيها معناه يمكن مديونها، فيذهب كثير من المال في الدين، فيبقى منه القليل الذي لا يكفي، فهي تكون أولى بالزكاة لتسدد دينها أو تنفق على نفسها وعيالها. والصدقة هي أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالرحم وبذي الأرحام، وكذلك القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على ذي رحم صدقة وصيلة، يعني فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة، صلة الرحم، لأن لما توصل لها الصدقة أو توصل لذي الرحم الصدقة ستصله، ما في شك، ولا كيف ستوصل لها الصدقة والزكاة؟ ستوصل بالصلة، فتوصل له وتصله وتعطيه، فتكون وصلت الرحم وسألت عنه وسديت حاجته وتصدقت عليه، فتضاعف الأجر عندك، تضاعف الأجر عندك. فإن كانت محتاجة وعندها عيال، عندها بيت وعليها دين، لا مانع. أما إن كانت تسكن في البيت معاكم عايشة مع الأب وعليها دين، لكن الأب يكفيها بالنفقات، السكن والمأكل والمشرب والمطعم يكفيها الوالد، فحينئذ لا تعطى من الزكاة، لأنها ليست فقيرة، قد أغناها الأب بالنفقات. إنما إن كانت مستقلة حياتها الزوجية والزوج أيضا فقير عليها دين، فتستحق من زكاتك حينئذ، بل هي أولى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييك. كان عندي سؤال بالنسبة لكلام الشيخ اللي قاله قبل شوي بخصوص الزكاة.
نعم.
أنا ما أدري، بس كنت أريد أسأل الشيخ، أن أنا اللي سمعت أن الزكاة هذه تكون بقايا الأموال وتطهير الأموال.
نعم.
هذه الأموال لا تعطى إلا يعني لا تعطى مثلاً الأقارب أو الأقربين، لأن مثل الأخت أو الأم أو الأخو الواجب أن يساعد الأخ أو الأب أو الابن، يساعد معهم أو يساعدهم في هذه الأمور. ما أعرف إذا كان هذا الكلام صحيح ولا لا. وبالنسبة للصدقة، يعني الحين خلنا نقول حد من أخواني أو خواتي يستلم مبلغ مثلا وقدره مثلا، يعني خلنا نقول مبلغ يعيشه مثلا، مبلغ مثلا الشؤون، نحن نعرف أن مبلغ الشؤون الاجتماعية مبلغ بسيط يعني مش كبير. هل هذيل الناس سواء كان من أخ أو أخت أو أم يتساعدوا أو يجوز عليهم؟ أنا ما أتكلم عن الأم، أتكلم عن الأخ والأخت. هل يجوز عليهم الصدقة أو أني أنا أعطي أساعد معهم بمعنى الزكاة أو الصدقة، أني أنا أعطيهم أو أزيد عليهم كل شهر مثلا مبلغ معين، أو هذا واجب علي أني أنا أساعدهم؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير وخليفة. تسمع رد فضل الشيخ. فضل الشيخ، قبل أن نجيب على سؤال أبو خليفة، بالنسبة للسؤال أبو خميس كان يقول، يعني أرسل رسالة يقول بالنسبة للدفن الميت عند الميت هل يتأثر به؟ يقول مثل الدفن في مقبرة البقيع في المدينة الجماعية، يقول كذلك في مكة دفن المسلم مع المسلم.
نعم.
كان فضل الشيخ هذا الذي يقصد.
أجبنا عليه نفس الجواب، وعادة يعني أي مكان كان هو نفس الجواب، وين ما دفن الإنسان، العمرة ليس بالمكان بقدر ما هي بعمل الإنسان المسلم، بأعماله الصالحة، بما جمع معه. أما البقعة كما جاء عن السلف، فإن الأرض المقدسة لا تطهر أحدا، إنما يطهره عمله. لكن أحيانا يكون علامات طيبة، مثلا الإنسان يموت في مكة يصلى عليه في الحرم، ثم يدفن مع المسلمين، عسى تكون علامة خير أو إن شاء الله حسن خاتمة. والموت في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وصى به، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، والبقيع مكان طيب. عادة إذا المسلم مات في المدينة ودفن في البقيع يكون علامة خير وإن شاء الله حسن خاتمة. ليش؟ لأن الله هيأ له ويسر له أن يصل لذاك المكان يدفن هناك مع الصالحين، ففي الغالب إن شاء الله هو دفن مع الصالحين لن يتأذى إن شاء الله. لكن المشكلة في أماكن ثانية ممكن، لكن كما بينت لكم في الإجابة الأولى توصية العلماء من حيث عدم العلم كبداية من الإنسان لما يعلم، نعم لا يدفن في أي مكان. لذلك العلماء قالوا لا يدفن المسلم في مقابر المشركين، بل يدفن مع المسلمين لكي لا يتأذى بقولون أصوات تعذيب. ها من حيث البداية لما يعرف الإنسان، طيب إن شاء الله دفن ولا يعلم من دفنه، من الذي بجنبه ومن الذي قبله. الجواب ليس له ذنب في هذا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لو سمع لو علم فإن نعيم إن شاء الله القبر إن كان من الصالحين يغنيه إن شاء الله عن هذا ويشغله، ولا يعذبه الله ويحمل وزر آخر ارتكبه شخص. لهذه ستكون مشكلة، يعني أنت تعمل عمل صالح وتستعد طول حياتك ثم تدفن بجنب رجل فاسد أو يعذب، أو في قبر كان لرجل فاسد لم يعلموا ودفنوك فتتعذب طول عمرك في القبر أو طول حياتك البرزخية. هذا لا، ليس من عدل الله، لأن لا ذنب لك فيه. فالتوصية من حيث البداية من حيث العلم، أما الباقي في علم الغيب والله أعلم بالغيب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا حسن، تفضل.
السلام عليك شيخ أصحاب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن.
على الشيخ عبد الله، الله يطول بعمره.
الله يسلمك يحفظك.
أعطيك الصحة والعافية. سؤالي شيخ إسحاق الله يسلم، قبل 5 سنوات أنا أخذت بطاقة من مصر في الإمارات الإسلامي،
من غير ذكر اسم المصر.
إن شاء الله من بنك إسلامي.
نعم إن شاء الله.
إنزين، المهم ليمت مالي 10,000، قال هذا ما عليه فوائد وهذا. أنا ما استخدمت البطاقة، أنسات الريال، اتصل مال البنك قال أنت تروم تسحب 8,000 درهم ما عليه فوائد، بس كل شهر تدفع 600 وشيء لمدة 12 شهر.
نعم.
شو الحكم على، بغيت أسمع من الشيخ.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير حسن. تسمع رضي الشيخ، حياك الله. نعم، نجيب الشيخ سؤال أبو خليفة بالنسبة للزكاة. يقول سمعت أنها من أوساخ الناس، وأنها يعني تطهر المال، فلا تعطى للأقارب، يعني يساعد بها الفقير البعيد، أما القريب فيعطى من يعني هدية أو غير مساعدة، لكن لا يعطى من الزكاة. أيضا فالشيخ ذكر مسألة الصدقة، يقول إذا كان أحد يعني أقارب أخ أو أخت يعيش على يعني مبلغ، وهذا المبلغ قد يعني لا يكفي، هل يجب علي، يقول، أن أساعده في كل شهر أعطيه مبلغ معين كصدقة؟
نعم، الموضوع طويل شوي يحتاج تفصيل، لكن اختصره. أما أن لا يعطى الأقارب من الصدقة ومن الزكاة لنا من أوساخ الناس، هذا الكلام ليس على أطلاقه، خطأ أن يطلق، ولعل من قاله يقصد يعني أن لا تترك أخاك وأختك وأهلك وأرحامك طول السنة بدون سؤال بدون مساعدة، وتأتي في نهاية العام في السنة مرة تسأل عنهم وتعطيهم من هذه الزكاة، لا تتركهم. فهذا المراد الله أعلم، ولا أن نقول أن لما نعطي الأرحام من الصدقات أو من الزكاة لأنها من أوساخ الإنسان، هذا غير صحيح، خطأ. صحيح هي الزكاة تطهر المسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هكذا قال الله عز وجل، فهي طهارة معنوية وليست يعني طهارة معنوية للإنسان، تطهر من المعاصي ومن الذنوب ومن الشح النفسي والبخل، ولكن تعطى للأهل وتعطى للأرحام، هذا بدون شك، وذلك لأن الله وصى بالرحم قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هم أولى ببعض في الصدقة، في الوصية التي أيضا يوصيها لمن ليس، لمن لم يكن وارثا، لمن لم يكن وارثا، لمن لم يكن وارثا منهم يوصي له بالخير، ما في مانع. فهذا أيضا الله عز وجل أيضا وصى به، كما بين الله سبحانه وتعالى أيضا في التوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. طبعا نسخت الوصية بالمال الوالدين بالميراث، لا وصية لوارث، يعني المال، لكن الأقربين بقيت. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الذين هم لا يرثون، يوصي لهم خيرا بالمعروف، يعني بدون ما يضر بالورثة ويضر بعياله. هذه وصية الله عز وجل في القرآن بالأرحام وبالأقربين. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم، وعلى ذي الرحم صدقة وصيلة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصيلة. هذا هو الجواب الصحيح، أنه يصلهم دائما، يسأل عنهم طول العام، الفقير منهم يتفقدهم يعطيهم، ولما يأتي وقت الزكاة كذلك يتفقد الفقير والمحتاج يعطيهم. أما الذين تجب نفقته عليهم مثل الوالدين والعيال، الأولاد، البنات، عيال الفقراء، هؤلاء لا ينتظر فقط في السنة مرة يعطيهم، بل كل شهر يعطيهم ما تيسر، لأن هؤلاء تجب النفقة عليهم. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله.
السؤال الثاني.
نعم.
جوابه. السؤال الثاني يقول عن الأرحام اللي هم يأخذون مثلا مال قليل.
نعم.
من مثلا الشؤون أو كذا، نفس الشيء، إذا كان ما تكفيهم النفقات أو المبالغ اللي يأخذونها، أنت تدرس حالتهم، يعني مثلا عليه دين ويأخذ 4000، أو مثلا عليه إيجار، أو عياله كثير والأربعة ما تكفي، فهو ما عنده مصدر دخل ثاني، ما عنده شيء آخر، فأنت هنا تتفقده تعطيه، وإن كان يأخذ من الشؤون أو يأخذ راتب تقاعد، لكن أنت تعرف فعلا من حالة، تعرف أن هذا الإنسان ما يكفي المبلغ ببيته بمصروفه، خاصة إذا بيت جار، أو تعرف أنه عليه دين وعياله في الجامعة أو من النفقات الكثيرة والراتب قليل، فهني تسأل عنه وتتفقده وتعطيه ولو كان يأخذ راتب. أما إن كان الراتب يكفي، ما عليه ديون مثلا، ما عليه جار، راتب مكفنه، هذا ما تعطيه من الصدقة الواجبة، لكن ممكن تكرمه بأي هدية حتى لو بمال، تكرمه مثلا، يعني هو عايش لكن مثل ما نقول يعني ساتر نفسه، فممكن أن نكرمه مثلا لو بمال، لكن من الصدقة العامة ليس من الزكاة، أو تكرمه بهدية، سيارة هدية أو مبلغ تعطي الأرحام. هذا مهم جدا، يقوي الصلة، يقوي المحبة. فأرحامكم وأهلكم وعيالكم وأخوانكم وكل ذي رحم أولى بصلتكم وصدقاتكم، وكذلك الفقراء اللي هم أجانب على المتصدق. والله تعالى
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله لكم. الأخ حسن فضل الشيخ يقول أنه أخذ بطاقة من بنك إسلامي، فيقول اتصل به يعني موظف البنك وقال تستطيع أن يعني تسحب 8000 درهم، كان هذه البطاقة يعني فيها، يوجد فيها 8000 درهم، في كل شهر يعني تدفع 600 درهم لمدة تقريبا سنة كاملة. فيسأل فضل الشيخ عن حكم هذه البطاقة.
هاي مشكلة البطاقة غير المغطى، فيعطونك ما يعرف بالليمت المعين أو السقف المعين، أحيانا تأخذ البطاقة فقط وتسحب منها أو من تشتري شيء، وعندما بعد 55 يوما يتم الخصم من رصيدك، بعد ما يكون لك رصيد أو ينزل الراتب. أحيانا المشكلة وين؟ في المغطى ليس هناك إشكال، لأن ما يمكن السحب إلا ذا في رصيد. أما غير المغطى ممكن تسحب في بعض البطاقات ولو لم يكن لك رصيد، وبعض البطاقات يحطون لك رصيد وأنت تسحب حسب عادة وضعك، قد تعطى 10,000 20,000 30,000 من درسون دخلك ووضعك. وكان قديم حتى هذا المبلغ ما يحطونه إلا بمعاملة مثل تورق، يعملون لك تورق أو عقد استصناع أو مثل ذلك، فيوضع لك المبلغ كشراء حديد أو غيره من المواد، ثم يبيعونك بالقسط وتبيع، ثم يعيدون يبيعون لك ويضعون لك المبلغ. سحب هذا المال وليس لك رصيد أصلا، أو يوضع لك رصيد ثم تسحب منه وما ترجع كما هو، ترجع معاه مبلغ، هذا لا يجوز شرعا. وأتمنى أن تغلق هذه المعاملة لأن فيها ربا، لأن هذا أصلا قرض، فأنت ليس لك رصيد. أما هم أكرموك رصيد 10,000 20,000 أو ليس لك رصيد، وهذا مشكلة كبيرة، تسحب. لكن لما يون يستوفون حقوقهم ما يستوفون المبلغ نفسه، فوق مبلغ قد تسمى عمولة معاملة، قد تسمى رسوم معاملة، لكن هذا قرض، والأصل في القرض الإرفاق وليس معه الزيادة. ولو كان في معاملة لا تأخذ رسوم، لأن أنا أصلا رصيدي عندكم ومالي عندكم، فبالتالي كل أوراقي معكم، فما يحتاج موضوع الرسوم. وإذا كنت ستقرضني، إذن هنا معناه ستعاملني بالقرض الحسن، لأن هذا هو الأصل في القرض الإرفاق وليس زيادة الضغط على المقترض الدائن، هو أصلا ما اقترض إلا محتاج. فالسحب بالبطاقة غير المغطاة التي ليس لها رصيد أو لا يشترط فيها رصيد، سواء كان وضع لك مبلغ أم لم يوضع، في حقيقته قرض، المصرف يقرض الساحب أو حامل البطاقة، يقرض هذا المبلغ ثم يستوفي منه، لكن أن استوفاه بزيادة تكون ربا. وما الفرق بين أن أتي لزيد من الناس أقول له قرضني 1,000 وسأعيده لك بعد شهر 1,200، سنقول هذا ربا، ما في شك ربا صريح، وهذا لأن الشخص أخذ زيادة مقابل الزمن وخالف قواعد القرض الحسن. كذلك الحال في صورته المعقدة في المصرف، الصورة الأولى صورة مبسطة ميسرة، كذلك الحال في المصرف. الحقيقة أنهم يقرضون هاي المؤسسة تقرض هذا المبلغ ثم يعيده بزيادة، فلذلك لا تفعل، لا تسحب هذا المال، وابحث لك عن من يعطيك قرض بلا زيادة. نسأل الله أن يصلح الحال، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.